صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: باب في الغسل. وأما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء، فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه.
نعم، يعني أن كيفية الغسل من الحيض وكيفيته من الجنابة وكيفيته من النفاس سواء، لا فرق، نفس الغسل، وكل منهم، كل من هؤلاء مطلوب منه استحبابا أن يبدأ بالوضوء. ولكن لو اقتصر على الغسل فقط وغسل جميع بدنه بما في ذلك أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر أجزأه، يصلي به، كان جنبا فاغتسل بنية رفع الجنابة ولم يتوضأ، لكن غسل أعضاء الوضوء من غسله أجزأه. كانت حائض، كانت نفسا، اغتسلت بنية رفع الحدث الأكبر، يجزئها، تصلي به. ولكن ليس هذا هو الأتم، الأتم أن تتوضأ أو يتوضأ ثم يغتسل، يتوضأ مرة مرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل بعد ذلك. نعم، لأن هذا ليس شرط، إنما هو الأكمل والأفضل والأتم. نعم، إذن المهم لا فرق بين الغسل هنا وهنا، الغسل الجنوب والحائض والنفس سواء. نعم،
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو في جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله، ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، فيخلل بهما أصول شعر رأسه، ثم يغرف بهما على رأسه 3 غرفات غاسلا له بهن.
نعم، قلنا إن توضأ فهو الأكمل، إن لم يفعل فلا حرج على كل حال. ثم بين رحمة الله عليه أنك حينما تتوضأ وترسل جميع أعضاء الوضوء كما تتوضأ للصلاة يبقى فقط أمر الرجلين، أنت مخير، إن شئت فاغسلهما الآن ثم اغتسل، وإن شئت فاتركهما حتى تنتهي من غسلك، لأن كل ذلك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في كثير من الأحاديث أنه توضأ ولم يفصل ماذا ترك وماذا أنه ترك شيء ثم اغتسل، وجاء في بعضها أنه صلى الله عليه وسلم توضأ إلا رجليه، يعني تركه عليه الصلاة والسلام حتى انتهى من وضوء من غسله، ثم تحول من مكانه الذي اغتسل فيه وغسل رجليه بعد ذلك. إذن جاء هذا وجاء هذا، ولذلك أشار رحمة الله عليه إلى الأمرين، والخيار بيد المغتسل، كل ذلك واسع. نعم،
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وتفعل ذلك المرأة وتضغث رأسها وليس عليها حل عقاصه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ويتدلك بيديه بأثر صب الماء حتى يعم جسده.
نعم، قال: وتفعل، يعني مثل ما فعل الرجل أو مثل ما أمر به، مأمورة هي به، إنما الرجال شقائق النساء، والأصل أن كل التعاليم الشرعية يستوي فيها الجنس، إلا ما دل دليل على أنه خاص بالرجال أو خاص بالنساء، فعندئذ يكون خاص بمن خص به، وإلا فالأصل الاستواء. هنا لا فرق، إلا أنها مأمورة بأن تضغث ضفائرها أو شعرها حتى يتخلله الماء، ولم تؤمر بنقضه، لم تؤمر بنقضه، ما لم يكن مشدودا شدا قويا جدا. أما هذا الذي يكون مشدود شد قوي جدا بحيث لا يتصور تخلل الماء له، فهذا لابد من نقضه كي تعلم أنه قد دخله الماء، وإلا ربما وسطه لم يصله الماء. إذا كان الشد قويا جدا، إذا كان يعني ليس جدا أو فيه شيء من فرجة أو كذا، أو قد يتخلل الماء ولو بالضغط، لا تحتاج إلى نقضه. وهناك بعض العلم كانوا يفرقون بين الغسل، بين غسلها من المحيض وغسلها من الجنابة، فكانوا لا يأمرونها بذلك في غسلها من الجنابة، ولكنهم يأمرونها به في غسلها من الحيض لندرته، لأن مرة في الشهر أو كذا. جيد، ولكن هذا التفريق في حد ذاته يحتاج إلى دليل. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيديه حتى يوعب جميع جسده ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أريتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما.
نعم، المواضع التي لا يصلها الماء بسهولة لا بد من التثبت والتيقن من أن الماء قد وصلها، هذه تتتبع وتولى عناية خاصة، إنك تعلم أن الماء لا يصلها لوحده، إلا أن تقصدها بإيصال الماء فلا بد لك من أن تكون على يقين بأن الماء قد وصلها. كل الأماكن التي ذكرها الأصل أن الماء لا يصل إليها وحده. نعم،
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفيه، فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء، وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه.
جيد، هذا يعني بناء على أن المس ناقض الوضوء. جيد، فإن فعل هذا يعني مس بعد أن انتهى أو كاد أن ينتهي من غسله فهنا لابد من إعادة الوضوء. إن مس قبل ذلك ثم غسل سائر أعضاء جسده ولو كان بعد الوضوء الأول، فإن هذا الوضوء الأول إنما هم باب الاستحباب فقط، لابد بعد ذلك فقط أن يتحقق من أن أعضاء الوضوء قد غسلت مرة أخرى. إذن فرق بين أن يحصل هذا المسيس للعضو بعد الانتهاء أو ما قارب الانتهاء، وبين أن يكون في البداية. إذا كان في البداية لا إشكال أصلا، إذا كان في نهاية الغسل فهنا لابد له من تجديد الوضوء. الغسل صحيح وقد مضى وحصل به المراد، لكن الوضوء قد انتقض بالمس يحتاج أن يتوضأ. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم. التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يأس أن يجده في الوقت، وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه، وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع.
نعم، باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم، لأن الأصل في التيمم أن يكون نتيجة لعدم الماء، و قد يكون نتيجة لخوف من استعمال الماء، إلا الأصل عدم الماء. جيد، هل السفر في حد ذاته رخصة كافية لأن يتيمم الإنسان كما يقول به بعض الفقهاء رحمه الله تعالى؟ لا، ليس السفر رخصة كافية، لا بد أن يكون معها شيء آخر، ليس مجرد أنك في سفر، لأن بعضهم يقول لك ولو كانك أنت رانك تسوق سترنا تاع الماء ريموركا معمر الماء وانت مسافر، يقول لك خلاص إذا بقيت تتيمم انك مسافر. لا لا، انما لا بد من شيء اخر مع السفر، وهو اما قله الماء واما الخوف من استعمال الماء بسبب الهواء والبرد وكذا وكذا. نعم، شيء اخر زائد على مجرد السفر، ليس كما هو الحال في الافطار وكما هو الحال في التقصير. مجرد السفر يكفيك لان تفطر، مجرد السفر يكفيك لان تقصر، لا يحتاج معه شيء آخر. أما التيمم لا، هو من رخص السفر، ولكن مع ذلك لابد أن يكون مع السفر شيء آخر، لأن الله عز وجل حين ذكر السفر ذكره مقرونا بشيء في التيمم، أما في غيره لم يذكر. في الصيام، كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مباشرة. جيد، مريض أو على سفر أيهما كان. أما في السفر في التيمم قال: من كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغيط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. واضح؟ فلم تجدوا معه. فالمسافر يتيمم إذا لم يجد الماء أو معه القليل من الماء الذي يحتاجه لاستعمالاته الخاصة يبقيه لنفسه ويتيمم. إذا كان أيضا بسبب الهواء وبسبب كذا هذا يتيمم، أما مع وجود الماء وانتفاء الخوف من استعمال الماء فيتعين عليه استعماله ولا يترخص هكذا فقط لأنه مسافر يتيمم، لا لابد أن يكون أحد شيء زائد، إما عدم الماء وإما الخوف من استعمال الماء. قال وقد يجب مع وجوده، يعني قد يكون الماء موجودا متوفرا ولكن مع ذلك الإنسان يتيمم، لماذا؟ لأن هذا الماء يضر، فإذا كان الماء يضر فإن له أن يتيمم. أي ضرر؟ الضرر هذا بيّنه أهل العلم رحمه الله تعالى، قال وإما أنه يخشى أن يحدث له مرض، وإما أنه يخشى أن يزداد المرض الموجود، وإما أنه يخشى تأخير برء، يعني كان لو لم يستعمل الماء ربما يشفى في يومين أو ثلاث، فإذا استعمل الماء قد يتأخر برؤه. أي ذلك كان فإنه مبرر ومصور كافي لأن يتيمم. نعم قال وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على نعم على مسه في سفر أو حضر لمرض مان، والمرض هذا لم يأتي تحديد مقدار المرض، ما ربطنا الله تبارك وتعالى ولا وما ألزمنا بشيء معين من المرض، قال لنا الحد الفلاني من المرض هو الذي فيه لكم الرخصة، لا هذا يختلف من شخص لآخر، الإنسان أدرى بنفسه في هذا الصدد فقط ليتقي الله سبحانه وتعالى ولا يدفعه يعني تكاسل ولا كذا عن ترك الفريضة. أما إذا خاف هذا ربما مريض مرض خفيف وهو لا يستطيع أن يستعمل الماء، وآخر مريض مرض أقوى منه بكثير وقادر على استعمال الماء، فهذا يختلف من شخص لآخر، المهم أن يكون الإنسان يعني متقن لله سبحانه وتعالى غير متبع لهوى نفسه في هذا الصدد، وإلا فليس هناك حد معين، هذا يختلف، ليس هناك حد معين من المرض نقول من لم يصل إلى الحد الفلاني لا يتيمم، مفهوم؟ نعم. أو مرض يقدر على نعم على مسه ولا يجد من يناوله، كذلك ما موجود وهو عاجز عن أن يصل إلى الماء، نفس الشيء مريض مكسور كذا الماء موجود لا يستطيع أن يوصل إليه يسقط عنه، غير أنه متى يسقط هذا سيأتينا فيه شيء من تفصيل، لأن هناك من أهل العلم وهم كثر في الحقيقة من يرى أنك إذا خفت خروج الوقت المختار فإن هذا يعطيك الرخصة لأن تتيمم محافظة على الوقت المختار، وهذا مما لا تطمئن له النفس ومما لا يعضده دليل، وذلك أن الوقت المختار على أهميته ليس شرطا في صحة الصلاة، والطهارة المائية شرط في صحة الصلاة، فإذا تعارض لنا أمران أحدهما شرط والآخر ليس بشرط أيهما سيسقط؟ الذي ليس بشرط، واضح؟ يعني أننا إذا علمنا أنه يمكننا أن نجد الماء خارج الوقت المختار فليس لنا على الصحيح أن نتيمم، لأنك لو صليت خارج الوقت المختار تبقى صلاتك صحيح، ولكن لو صليت بغير طهارة مائية صلاتك غير صحيح، طهارة شرط والوقت المختار ليس شرط، نعم مطلوب ولا يجوز الخروج عنه، لكن هنا تزاحمت لك أمران ولا بد من التخلي عن أحدهما، فأيهما أولى بأن يتخلى عنه، ما ليس بشرط أم الشرط؟ إما أن تحافظ على الوقت المختار وإما أن تترك الطهارة، يعني تحافظ على الوقت المختار وتترك الطهارة، أو تحرص على الطهارة المائية وتترك الوقت المختار، تترك الوقت المختار، واضح؟ نعم. والإمام مالك رحمة الله عليه إنما يدل على أنه كان يرى أن الحفاظ على الوقت، ولا نقصد الوقت المختار على الصحيح كما تقدم إنما الوقت الضروري، الحفاظ على الوقت أولى عنده من الحفاظ على الطهارة المائية، أنه قدم الوقوت على الطهارة دليلا أو إشارة ضمنية على أنه يرى أنك إذا تزاحم لك الأمران ولم تجد بدا من أن يسقط أحدهما فحافظ على الوقت، إذا علمت أنك لن تجد الماء إلا بعد طلوع الشمس خلاص نقول الآن الوقت الضروري سيخرج تيمم، لا تجد إلا بعد غروب الشمس وأنت ما صليت العصر بعد تيمم، أما وأنت عندك أمل أو حتى ربما يقين أنك ستجد الماء أو تصل، إما تصله وإما يصلك، الماء سيأتيك أو أنت ستأتيه أيهما كان، قبل غروب الشمس، بحيث أنك تستعمل هذا الماء وتدرك ركعة من الوقت قبل غروب الشمس، فليس لك على الصحيح أن تفعل، مع قلة القائلين بهذا القول، لكنه أقوى من حيث الدليل. لأنك حينما تتطهر وتأتي بركعة من العصر قبل غروب الشمس، هل فاتك الوقت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. إذن أدرك العصر وأتى بالطهارة، ماذا فاته؟ وما كان متهاون في التأخير أصلا، إنما تأخر الصلاة إلى هذا الوقت ليس تكاسلا وإنما بانتظار الطهارة. إذن أي محظور في هذا؟ في حين أنك إذا أصررت على هذا القول وتيممت وأنت ما زال هناك بقية من الوقت، فقط أنك خفت من خروج الوقت المختار، هنا فرطت في الحقيقة. أظن إن شاء الله المسألة مفهومة. مفهوم؟ إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت وخر إلى آخره، وإن يئس منه تيمم في أوله، وإن لم يكن عنده علم تيمم في وسطه، وكذلك إن خاف ألا يدركه في الوقت ورجاء أن يدركه فيه.
هذه المسألة التي يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى اليائس والراجي والمتردد، الذي يرجو عنده أمل أنه سيجد الماء ينتظر إلى آخر الوقت، لكن يبقى الخلاف ما هو المراد بآخر الوقت، هل المختار أم الضروري؟ نحن نرى القول الذي هو الضروري. جيد. وهناك أصلا من يقدم الحفاظ على الطهارة حتى على الوقت الضروري خارج المذهب طبعا. المهم، هذه مسألة هذا الراجي اليائس الذي ما عنده أمل أنه سيجد الماء، ما فائدة انتظاره؟ ما في أمل أصلا، ليس هناك فائدة أن يضيع الوقت ويضيع الطهارة غير موجودة، ما ربح شيء، يحافظ على الوقت. المتردد الذي عنده الاحتمالان متساوية، يحتمل أن يجد الماء ويحتمل أن لا يجد قبل خروجه، هذا ينتظر إلى وسط الوقت ثم يتيمم. هذا يعني هكذا، هذه مسألة اجتهاد على كل حال، مسائل النظر. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد، وكذلك الخائف من سباع ونحوها، وكذلك المسافر الذي يخاف ألا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه، ولا يعيد غير هؤلاء.
فصل في المسألة تفصيلا، وهو أن المريض الذي تيمم لأنه لم يجد مناولا ثم وجده ولم يخرج الوقت قال يتوضأ ويعيد، والمتردد الذي اجتهد وتيمم قال يعيد. جيد. البقية الذين هم غير هؤلاء لا يعيدون. عموما المنقول عن مالك رحمة الله عليه أن كل صلاة فعلت بوجه شرعي فإنها لا تعاد، هذا المنقول عن مالك رحمة الله عليه في الموطأ، يعني أن من استباح الصلاة بوجه شرعي وفعلها بطريقة أذنت له فيها الشريعة فإنه إذا زال عذره بعد ذلك ولو في الوقت لا يعيد، هذا المنقول عن مالك رحمة الله عليه، وإن كانت هذه الأقوال فيها احتياط، يعني نوع من الاحتياط للصلاة. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر، لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم، وقد قيل يتيمم لكل صلاة.
جيد. لا بأس. ماذا عن إنسان مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء، هل يمكنه أن يجمع الصلاتين المكتوبتين بتيمم واحد أم لا؟ لأن الآخر الذي قلنا له يتيمم لكل صلاة إنما قيل له ذلك لأنه مأمور على إثر كل صلاة قبل أن يأتي بالتي بعدها أن يلتمس الماء من جديد، وهذا ليس مأمور بأن يلتمس الماء لأن الماء موجود أصلا، إنما هو عاجز عنه، الماء موجود، عذره ليس انعدام الماء، عذره الضرر الذي في بدنه. فهذا ما فائدة أن نقول له جدد؟ على هذا الأظهر عنده عند ابن أبي زيد رحمة الله عليه ومن اختار قوله أنه يستطيع أن يجمع الصلاتين بتيمم واحد. أما الذي تيمم لعدم الماء فلا بد أن يجدد البحث بعد هذا، تيمم وصلى الظهر لعدم الماء، نقول له أيضا ابحث عن الماء من جديد لعلك تجده قبل العصر، ما وجده نقول تيمم من جديد. جيد. الآخر لا، هذا الأمر منعدم في حقه لأنه أصل الماء موجود عنده، وإنما عذره ثابت مستقر لا يتغير، ليس عنده أمل أن عذره سيتغير بين الظهر والعصر. فعموما العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة، وهي هل التيمم يقوم مقام الوضوء من كل وجه بحيث لا تنقضه إلا نواقض الوضوء ووجود أو وجود الماء، أم أنه بدل والبدل لا يقوى قوة المبدل منه وبالتالي فهو ضعيف بحيث لا يصلى به أكثر من فريضة؟ هذا كلام طويل لأهل العلم. لا شك أن مذهب مالك رحمة الله عليه وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى تجديد التيمم لكل فريضة بحيث لا يجمع فريضتين بتيمم، فيه قدر كبير من الاحتياط. لماذا؟ لأن الذي صلى الظهر بتيمم ثم تيمم من جديد للعصر، هل سيقول له أحد في الدنيا صلاتك لا تصح؟ تيمم بكل صلاة، ما يقول له أحد. في حين أنك إذا لم تفعل وتيممت تيمما واحدا وصليت به الظهر ثم العصر، سيقول لك مالك رحمه الله ومن وافقه على هذا القول والأوزاعي وكذا، صلاتك باطلة. ولا شك أن من عمل عملا يخرجه من الخلاف هو الذي احتاط، ولا يخرجك من الخلاف إلا أو المالك في هذه المسألة. يبقى إذن نجد أن الحنابلة مثلا يقولون أن التيمم لا تنقضه إلا نواقض الوضوء أو وجود الماء، مفهوم، إذا كنت تيممت لعدم الماء ثم وجدت الماء أنت وقضى التيمم. المالكية يقولون ينتقد بالطول ولا يصلى به غير فريضة واحدة، مفهوم. الأوزاعي له قول، قال لا، لأن المالكية عندهم مشكلة، عند إشكاليتهم في ماذا؟ أنهم يقولون هذا في الفريضة ولا يقولونه في النافلة. قالوا صلي به الفريضة وما شئت من النوافل بعد الفريضة بذلك التيمم، ولكن الفريضة الأخرى تتيمم له، مشكلتهم في النوافل هذه. الأوزاعي قال لا، أنا لا أسلم لكم بهذا، يعني كأنما لسان حاله يقول هكذا، يعني أنا أرى أن يتيمم لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة. قيل لماذا؟ قال نعم، أنا أوافق المالكية فيما قالوا أن التيمم ينتقل، ولكن لا معنى لكلامهم أنه تصلى به النوافل ولا يصلى به الفريضة، فهو إما باق فيصلح لأن تصلى به الفرائض والنوافل، وإما منتقد فلا يصلى به لا نفل ولا فرض، واضح. فاختار هذا القول، وقوله أكثر احتياطا حتى من قول المالكية. قول الأوزاعي الذي قال يتيمم لكل صلاة ولو نافلة، صليت الفريضة وأردت الراتبة تيمم من جديد، هذا أكثر احتياط. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات يصليها بتيمم واحد.
جاءت رواية عن مالك رحمة الله عليه أن الفوائت التي فاتت الإنسان نسيانا ونحو ذلك، فهذه لا مانع قال أن يجمعها بتيمم واحد. فتذكر الآن أنه بالأمس لم يصلي الظهر والعصر، قال لا مانع أن يتيمم تيمم واحد ويصلي به الظهر والعصر قضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والتيمم بالصعيد الطاهر، وهو ما ظهر على الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة، يضرب بيديه الأرض، وإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا، ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه، يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري بباطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه.
هذه صفة التيمم الآن بعد أن ذكر ما يبيح التيمم أنه انعدام الماء أو المرض، الخوف من استعمال الماء أو انعدام الماء، الآن شرع يبين كيف يكون التيمم، فقال بأن التيمم يكون على ما صعد على وجه الأرض من أجزاء الأرض، ولا شك أن أفضل ذلك التراب، بل إن الشافعي رحمة الله عليه كان لا يرى أنه يجزئ من التيمم إلا ما كان على التراب، لا يرى جواز التيمم على الأحجار والطوب وكذا ما الأجزاء الأخرى من أجزاء الأرض، لا يرى تيمم عليه، إنما التراب فقط. وتشبث بالرواية الموجودة في الحديث المعروف: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. هذا الحديث أغلب الرواة يقولون وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن في رواية صحيحة وقد أخرجها مسلم رحمه الله: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فقيد الطهور بالتربة فقط، فقال أنا أتشبث بهذا. بل من أصحاب الشافعي من زاد فوق ذلك فقال: حتى التربة لا يتيمم إلا على ما يصلح منها لأن ينبت، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا. والطيب ذاك الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فعرفنا أن الذي لا يخرج النبات ليس طيب أصلا، هذا بعض الشافعية ليس الشافعي نفسه. الشافعي المهم قال التربة، جيد. الجمهور قالوا ما صعد على وجه الأرض من أجزائها من تراب وطين وحجر وطوب وكذا وكذا، كل ذلك مجزئ بإذن الله تعالى. وإن كان الجميع متفق على أن التربة أفضل، لأن التربة هي التي يعلق باليد منها شيء معلوم، وقد قال الله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه للتبعيض، من للتبعيض، يعني لابد أن يكون بعض هذا المتيمم عليه يعلق، مفهوم؟ عموما أن التربة أفضل. يبقى الكيفية، ذكر رحمة الله عليه ما عليه المذهب المالكي، وهو ذكر الضربتين والمسح إلى المرفقين. معلوم أن الحديث، أن صح حديث في التيمم على الإطلاق هو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هو له أنه تمرغ في التراب كما تمرغ الدابة قال: كان يجزئك هكذا أو يكفيك هكذا. وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الشريفين الأرض، جيد، هذا ضربهما، ونفخ فيهما أو نفضهما، جاء ذلك وجاء ذلك، نفخ فيهما أو نفضهما نفضا، أيهما كان المهم واسع، ومسح الوجه والكفين، قال: كان يكفيك هكذا. هذا القدر لا يختلف الناس أنه يحصل به الفرض. يبقى هل الضربة الثانية والمسح إلى الكوعي إلى المرفقين هل هو مطلوب أم لا؟ قال المالكية مطلوب. من أين جاءوا به؟ مما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يمسح يديه إلى المرفقين، بالسند الصحيح، يعني السلسلة الذهبية إلى ابن عمر. فمالك رحمة الله عليه قدم قول ابن عمر، ليس أنه قدمه على الحديث، لا، وإنما يرى فيه زيادة، يرى فيه أن هذا جاء مجمل وهذا مفصل، وأن ابن الصحابة أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما منهم من كان في هذه الدرجة كابن عمر من أكابر علماء الصحابة ومن أعيانهم ومن خواصهم ومن إيش ممن يعرف بشدة الاقتداء وشدة التأسي، وما كان يزيد شيئا عما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما دام قد ثبت عندي بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه أنه كان يضرب ضربتين ويمسح للمرفقين، فأنا أسير إلى هذا، مع أني يقول مالك لا أوجبه، لا أقول بالوجوب، من اقتصر على هذا القدر الذي هو مسح الوجه والكفين أجزأ، من زاد فمستحب عندي اقتداء بالصحابي الذي فعل ذلك، وهو من؟ عبد الله ابن عمر. أظن هذا إن شاء الله مفهوم. أما اليد كما هو معلوم في لغة العرب إذا أطلقت إنما يراد بها هذا القدر الكف، بدليل أن العرب لما قال لهم الله تبارك وتعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فقطعوا أيديهما ما ذهبوا إلى المرفق ولا إلى المنكب، وإنما قطعوا من هنا لأنهم يعرفون أن هذا هو المراد باليد إذا أطلقت. وبدليل أن الله عز وجل لما أراد شيئا زائدا على ذلك في الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لو لم يقل إلى المرافق لغسلوا هنا فقط، فلما احتاج الأمر إلى زيادة بيان قال لهم إلى المرافق، لم يقل هذا في التيمم. التيمم قال لهم امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا لما فرق بينهما النص دل ذلك على تفريق بينهما في الحكم. عموما الفرض يحصل بهذا اتفاقا، هذا القدر المذكور الضربة الواحدة ومسح الوجه والكفين، وما زاد على ذلك هو الذي فيه أخذ ورد بين العلم بين الاستحباب وعدمه وكذا، والأولى فعله ابتداء بالصحابي الذي فعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى أو اليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه.
يعني ليس هناك تشديد أنه لا بد أن يكون بهذه الصفة، أي ذلك تيسر فيه إجزاء، ولكن الأفضلية تكمن فيما بين وفصل. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا، فإذا وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا.
هذا هو، حينما لا يجد الجنب الماء فإنه يتيمم بنص القرآن، وحينما لا تجد الحائض الماء فإنها تتيمم، وكذلك حينما لا تجد النفساء الماء فإنها تتيمم وتصلي ويصلي، ومن صلى منهم بهذا التيمم لا يطالب بإعادته إذا وجد الماء، إذا وجد الماء يغتسل لما يستقبل من الصلوات، أما هذه التي مضت فهي صحيحة لا يحتاج أن يعيدها مرة أخرى بعد غسله. المهم أن يكون اغتسل تيمم ابتداء بوجه شرعي ليس تكاسلا، هذا الوقت بارد والله شوي ما نخلي نتيمم بعدين، هذا لا، هذا صلاة باطلة. أما هو خاف على نفسه أو لم يجد أصلا الماء وتيمم صلاة صحيحة لا معنى لإعادتها بعد ذلك، إنما يغتسل لما يستقبل من الصلوات. أي نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا. وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم،
سيأتي مزيد بيان لاحقا متعلق بهذا الأمر كما ذكر رحمة الله عليه. عموما قال بأن الرجل لا ينبغي له أن يقدم على أن يطأ امرأته التي طهرت من المحيض قبل أن تغتسل، هذا معلوم، هذا بنص الكتاب، قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. يطهرن بانقطاع الدم، فإذا تطهرن بالماء جيد، قال إذن حتى تجد الماء الكافي الذي تغتسل به ابتداء لأن ترفع عن نفسها الحدث الأكبر الذي هو المحيض الذي كانت فيه، ثم يكون هناك أيضا من الماء قدر ما يكفيهما معا للغسل بعد المواقعة. وهذا على كل حال محل أخذ ورد بين العلم، لأن منهم من قال أن ذلك ليس شرطا، إذا كان الماء غير موجود لا يؤمر الإنسان بأن يترك المباح، ما دامت حتى الصلاة تباح لها لهما إن لم يجد الماء فنفس الشيء، ولكن هذا القول أحوط، الأخذ به أحوط وأبرأ للذمة إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: باب في المسح على الخفين. وله أن يمسح على الخف في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا.
باب في المسح على الخفين. والخف معروف الذي هو مخصص للرجل ويمشى فيه ويكون في الغالب مصنوع من جلد أو في أصله مصنوع من جلد وكذا. المهم أن المسح على الخفين مما تواترت فيه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في أحاديث متواترة أي نقلها أعداد كبيرة من الصحابة وعنهم أعداد كبيرة من التابعين حتى بلغنا، بل إن بعض أهل العلم بل وكثير من العلم صار يلحق هذا الباب بكتاب العقائد. إيش علاقة التيمم والوضوء كذا بالعقيدة؟ قالوا نعم، لأنه صار شعارا لأهل السنة، صار شعار لأهل السنة أنهم يمسحون على الخف، فالذي ينكره لا تجده من أهل السنة أبدا، فصاروا يلحقون هذا يذكرونه في كتب العقائد كي تعرف به السني وغيره. من رأيته ينكر المسح على الخفين فاعلم أنه ليس سنيا، هذا الذي يقصدون يعني. جيد، الخف خلاص سيأتي بيانه وعرفنا إن شاء الله. يمسح عليه بشرط أن يكون إنما أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان طهارة تامة تصح بها الصلاة. لو أنه توضأ وغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف فهذا لا يمسح عليه، لأنه لبس الخف الأول لإحدى الرجلين قبل أن تكمل الطهارة، فلا بد أن تكون طهارة تامة قد كملت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع له خفيه من رجليه الشريفتين ليغسلهما كان يسكب له الماء، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حال كونهما طاهرتين. إذن علمنا أنه كي يصح المسح على الخف لا بد أن لا يلبس إلا على طهارة تامة. جيد، فحينما يلبسه على طهارة تامة ونعم يتوضأ ويغسل رجليه ويلبسهما، ما يأتي من الوضوء بعد هذا لا يحتاج إلى نزع الخف، يكفيه أن يغسل جميع الأعضاء ويمسح على الخف. إلى متى؟ قال لك ما لم يلزمه الغسل، ما كيف شاء متى شاء مطلقا. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو عدم التوقيت، أنه ليس هناك وقت ينتهي عنده حد المسح، وهو أخذ رحمه الله تعالى بأثر جاء عن علي رضي الله عنه وفيه وما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الخف يوم، قال نعم، قال ويومان، قال نعم، قال وثلاث، قال وما شئت أو وما بدا لك. فأخذ مالك بهذا الأثر وفيه أن الأمر مفتوح، امسح عليه ولو مكثت سنة ما لم يطرأ عليك ما يجب عليك الغسل فتنزعه، ما دامت الوضوء فقط ابقى تمسح عليه. غيره أي بقية الأئمة جمهور قالوا لا، المسألة عندنا بالتوقيت، أخذوا بالحديث الأكثر شهرة في الباب وهي أنه يمسح على الخف يوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام ولياليها في السفر، المسافر 15 صلاة ثلاثة أيام، المقيم 5 صلوات، ثم ينزعه ويغسل رجليه ويلبسه من جديد ويستقبل مثل ذلك. هذا مذهب الجمهور والأحاديث فيه أشهر طبعا، والاحتياط في قول الجمهور هنا ليس في قول مالك. في الغالب كنا كل ما مر علينا نقول الاحتياط في قول مالك، هنا لا، الحق حق يتبع. الذي نزع المقيم مسح يوم وليلة ونزع خفيه وغسل رجليه، هل سيقول له مالك لا يجوز؟ لا، ما يقول له لا يجوز، يقول له فقط ما يواجب عليك، لكن إن شئت إن لم ينزعه يقول له الآخر صلاتك باطلة. إذن أين الاحتياط؟ في النزع. التوقيت أول الأحاديث أشهر وأصح، وهو الاحتياط أيضا، وعليه فالمسير إلى القول بالاحتياط أولى. الاحتياط شنو؟ التوقيت. التوقيت شنو؟ أنك إن كنت مقيما فامسح على خفك يوم وليلة، ثم بعد ذلك إن احتجت الوضوء انزع الخف وتوضأ وضوءا كاملا واغسل رجليك ثم البسه وتمسح يوم وليلة. إن كنت مسافر 3 أيام بلياليه. أشهر وأصح من حيث الروايات وأحوط وأبرأ للذمة، بدليل أن مالك لا ينكر عليك إن فعلت هذا، وإن لم تفعل الآخرون سيقولون لك صلاتك باطلة. خلاص. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع، ويده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها.
إيه، بالنسبة لأعلى الخف، هذا أجمع الجميع على وجوبه، وأنه لا يصح مسح إلا إذا حصل فيه ذلك. إذا لم تمسح أعلاه اتفق الجميع أنه لا يصح مسحك. أسفله، هل هو اتفق الجميع أيضا على عدم وجوبه؟ المالكية وغيرهم الجميع متفق أن أسفل ليس واجب، ولكن هل هو مطلوب ولو على وجه الاستحباب أم ليس مطلوب أصلا محل خلاف. المالكية قالوا مسح أسفله مستحب عندنا وأعلاه واجب. الجمهور قال أو بعض العلماء قالوا واجب هذا فقط والآخر ليس داخل فيه أصلا. هنا نقول قول المالكية أحوط، لأنك لو مسحت أسفله فقد اقتديت ببعض أئمة التابعين ممن نقلوا هذا العلم عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمة الله عليه نقل أثرين في موطئه في هذه المسألة، أحدهما عن عروة بن الزبير وهو أحد فقهاء المدينة السبعة أنه كان لا يزيد على مسح أعلى الخف، يقتصر على هذا. هذا إحدى الرواية الأثرين عن مالك في الموطأ. الثاني، الأثر الثاني عن ابن شهاب الزهري شيخ مالك، أحد أيضا أئمة التابعين، وإن كان من صغار التابعين في السن لكن ليس في العلم، في العلم الكبار، كان يمسح أسفله وأعلاه. وقال مالك رحمة الله عليه على إثر إراده لهذين الأثرين قال: وفعل ابن شهاب أحب إلي، أحب إلي. هذه يريدها مالك رحمه الله حينما يكون الخلاف قوي والمسألة فقط ترجيح، على خلاف ما إذا كان الخلاف ليس قويا، قول قوي وهناك قول ضعيف، يقول هذا الأمر عندنا الآخر لا عبرة به، لا يعرج عليه. أما إذا كان قولا معتبرا كما هو الحال هنا قال هذا فقط أحب إليه، فنقول هو أحب إلينا، إن مسحت أسفله أعلى لا إشكال، حسن إن شاء الله، إن اقتصرت على الأعلى أجزأك قطعا. جيد. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل.
إن كان هناك شيء قد علق بالخف من روث الدواب كان يمشي بينها أو في مرابضها أو مباركها أو كذا، أو علق به طين مشى فيه أو كذا، فهذا لابد من أن يزال، لأنك إذا مسحت عليه إنما مسحت على الطين أو على الروث، ما مسحت على الخف، لابد أن تصل يدك مع ما فيها من بلل إلى الجلد الذي تريد أن تمسح عليه، ليس شيء آخر. إذا كان هناك حاجز آخر أو حائل آخر يحول دون وصول يدك إلى الخف يزله، أن يطوي عن الخف حتى تكون قد مسحت على الخف وليس على ما علق بالخف. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى طرف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب.
هذه الطرق فقط، التفاصيل في صفة المسح كل ذلك إن شاء الله واسع. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإن كان في أسفله طين فلا يمسح حتى يزيله.
نعم.
باب في أوقات الصلاة وأسمائها.
جيد. طبعا. كل هذا الكلام الذي ذكر إلى حد الآن متعلق بماذا؟ بالخف. أي وماذا عن الجورب؟ إحنا الآن الخف قليل موجود ولكن ما هو كل الناس. الجورب تقريبا كل الناس لابسين، هل نمسح عليها ولا نمسح؟ كان مالك رحمة الله عليه وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يريان المسح على هذه الجوارب. جيد. لا يريان المسح عليها، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بجواز المسح على الجوارب، وقد جاء فيه حديث عند الترمذي وغيره وصححه الترمذي وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه ونعليه. وهذا الحديث وإن صححه الترمذي فجمهور أهل العلم على أنه لا يصح، وانتقد على الترمذي تصحيحه له. وقد كان أئمة الحديث الكبار عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومن جاء بعدهم وكانوا يقولون بعدم صحة هذا الحديث، وهو حديث شاذ. لماذا شاذ؟ لأن هذا الراوي الذي روى هذه الواقعة وذكر مسح الجورب هو شارك الجماعة في رواية هذا الحديث عن المغيرة، وقد رواه عنه عشرة، ومن بينهم ابنه عروة بن المغيرة، ومن بينهم خلق كبير من الناس عشرة، ليس منهم أحد يذكر الجورب، وإنما كلهم يقولون ومسح على خفيه. هو نفس الواقعة، فانفرد واحد من بينهم وقال مسح على جوربه، كلهم عشرة قالوا على خفيه، وهذا قال على جوربه، وهذا اللي قالها، كل واحد من هذه العشرة أحفظ منه، كل واحد فيهم أحفظ منه. كيف إذا اجتمع العشرة؟ إذا لم يكن هذا هو الشاذ، إذن الشاذ ما هو موجود أصلا. فلهذا أعرض عنه كل أئمة الحديث كبار، قلنا الترمذي رحمة الله عليه صححه وأخذ عليه تصحيحه له، البخاري، مسلم، مالك، أحمد بن حنبل، كلهم ما قبلوا، وشيوخ أحمد بن حنبل وكيع ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلهم قالوا لا يصح، إذن هذا الحديث لا يصح. ثم يقولون بعد ذلك أنه قد ثبت المسح عن 13 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجورب، المسح على الجورب، وفي الحقيقة أنه ما ثبت عن واحد، ناهيك عن 13، لا واحد ما ثبت عنه. هذه الآثار التي يشيرون إليها ويحيلون عليها أشار لبعضها أبو داود رحمة الله عليه، قال وجاء المسح عن فلان وفلان وفلان، وعدد 6 من الصحابة، غير أنه ما أسند شيئا من ذلك. أبو داود ما قال في واحد من هذه الآثار حدثنا فلان عن فلان عن الصحابي الفلاني، أبدا، كلها قال فقط وجاء المسح. جيد، عند أهل الحديث والمعرفة بالرجال والأسانيد وكذا، حتى لو قال جاء المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يثبت بمجرد قوله جاء؟ هذا تعليق، يسمونه تعليق، لأنه إذا لم يذكر السند معناها الحديث معلق، والمعلق ضعيف. حتى لو قال جاء مسح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وين السند؟ السند من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن بيننا وبين القوم القوائم، أين القوائم التي يقوم عليها هذا الخبر؟ أين السند؟ ما أسنده؟ جيد، إذن ذكر 6 وقال جاء عنه ولم يسنده. عبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة رحمة الله عليهما، في مصنفيهما أورد فعلا 13 صحابيا قالوا أنه جاء عنه المسح، وذكروا أسانيد. هذه الأسانيد الناقد البصير الذي يعرف الرجال يعرف أنها لا يصح منها حتى واحد، أمثلها وأجودها الذي عزي إلى أنس رضي الله عنه، وهذا فيه شيء من علة. جيد، أعرض عنها البخاري ومسلم ومالك، وأعرض عنها أصحاب السنن الأربعة، وأعرض عنها أحمد، ما أوردوا منها شيئا مسندا، وهي مما يحتاجه الناس. فإعراض الأئمة الكبار عن الحديث دليل على أنه ما صح عندهم، وإلا معناهم كأنهم كتموا عن الأمة شيئا من العلم الصحيح. حينما لا تجد للأثر ذكرا عند الشيخين ولا عند مالك ولا عند أحمد في المسند ولا عند أصحاب السنن الأربع، إيش معنى هذا؟ وهو مما لا يغني عنه غيره، لأنه أحيانا قد يقول لك قائل، يعني من لا علم له بالحديث يقول لك معناها راكم تقولوا ما ليس في الصحيحين وهذه الكتب المذكورة كله ليس صحيح، نقول لا، هناك الصحيح خارج هذه الكتب المذكورة، ولكن يغني عنه ما هو موجود عند هذه. أما هذا الجورب لا، ليس هناك ما يغني عنه، ما وجد ما يغني عنه، هذه الأثار غير موجودة عنده، ما عرجوا عليها أصلا، ذكروا الخفين واقتصروا على هذا. لا يجيك يقول لك ما أنا خلاص الجورب يكره ولا كيف الخف، أيوة برك بديت تجيب للقياس، أنت اللي تأنكر، أنت أكثر الناس إنكار القياس، هذا اللي رايح يقول لك يا كرا ولا الجورب والخف كيف كيف، هو من الناس اللي ينكر القياس اصلا، لكن انا ما لقى شيء اثر ثابت يقول لك القياس قياسا على الخف، ما يثبت القياس في هذا لوجود الفارق لأنه القياس لا بد من اتحاد العلة، أما الفارق في العلة خلاص. ها؟ هل رأيتم قط أحدا يمشي في جواربه في الشوارع؟ الخوف كانوا يمشون به كما ذكرنا الطين وذكرنا الروث، يمشي به ماشي ماشي في الصوب ماشي كذا في الخوف، أو يمشي أنت في الجورب اليوم في الشارع لما قالوا أنك مهبود، ما ما يمشي في مكان، لا هو مثله في اللغة ولا في الاصطلاح ولا في المعنى ولا في الاستدلال. فإذن القياس لا يصح هنا. أمرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز بأن نغسل أرجلنا، وأمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، عقد الإجماع عليه، وجاء الخف وثبت بالتواتر وبالحديث الصحيح. نقتصر على هذا، إما أن نغسل وإما أن نمسح على خف، ما سوى ذلك لم يثبت. وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، ثبت بيقين أنك مأمور بأن تغسل رجليك أو تمسح على خفك، ما عدا ذلك ما ثبت بيقين. من يريد الاستبراء لديني، من يريد الاحتياط لصلاتي وهي عماد أمره وهي رأس ماله، فلا يمسح على جوره. من يريد أن يتتبع حيثما وجد قولا قاله قائل أخذ به شأنه. نحن على كل حال لسنا ممن يقول ببطلان صلاة من يمسح على الجور، لأنه أخذ بقول أئمة، فمراعاة هذا من مذاهب من قواعد مذهبنا مراعاة الخلاف، ولكننا لا نفعل في أنفسنا ولا نفتي لأحد به ولا نرى جوازه، ولكن لا نبطل صلاة من فعله. واضح إن شاء الله، والعلم عند الله. نعم.